أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الوضوء بماء الثلج, لأن هناك الوضوء بالثلج وهنا بماء الثلج, يعني إذا ذاب ماء الثلج إذا ذاب وتحول إلى ماء سائل, لأنه إذا كان في حال كونه ثلج ليس سائلا حتى يذوب, فإذا ذاب صار ماء فيقال له ماء ثلج, ماء ثلج. والترجمة السابقة فيها ذكر الثلج دون الماء, وفي والمقصود بها التوضؤ بالثلج, وكما قلت لكم كل الإنسان يعني في فيما إذا كان الثلج بعضه فوق بعض يأخذ من هذا الذي راكب بعضه فوق بعض ويتوضأ, يعني يتوضأ بماء. وكذلك لو أخذ قطعة من الثلج جامدة وجعل يجريها على جسده ويتسيل ويتوضأ بها فهو وضوء بالثلج, كل ذلك وضوء بالماء. أما هذه الترجمة هو وضوء بماء الثلج, يعني الماء الذائب الماء السائل الذي ذاب, وإذا طلعت على الشمس الثلج عندما ينزل في الليل في الأماكن التي تنزل فيها الثلوج ويركب بعضه فوق بعض قد يصل أحيانا إلى متر, يعني ارتفاع في الأرض, يعني في يحصل في يعني تشد الطرق لأنها ما يستطيعون المشي لأنه ما يعرفون السكة, لأنه كله قطعة مثل الزرع يعني مرتفع عن الأرض فيصل أحيانا إلى متر. فإذا أخذ الإنسان منه يعني توضأ بالثلج, وإذا طلعت عليه الشمس ذاب وصار ماء, وإذا طلعت عليه الشمس ذاب وصار ماء, فإذا ذاب وصار ماء فهذا هو مقصود النسائي بالترجمة الوضوء بماء الثلج. الترجمة السابقة الوضوء بالثلج, وهنا الترجمة بالوضوء بماء الثلج, وكل ذلك التوضؤ بماء وبطهور. وقد أورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اصفى الخطايا بماء الثلج والبرد, بماء الثلج والبرد, وهو مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة بالثلج والماء والبرد. نعم.
ونفخ ثلج من الخطايا
ايش؟
ونفخ يعني
تكمله بالحديث. نعم, لا اقرا لي بعده. لا الاسناد.